بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد، قال: فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا، وإلا خسرهما جميعا. الذي يأخذ حظه من الدنيا ولا يزاحم الآخرة، بل الآخرة هي همه والعبادة يقوم بها على ما أمره الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، فإنه ينال حظه من الآخرة ويظفر بهما جميعا. وأما من آثر الدنيا على الآخرة فلا يظفر لا بدنيا ولا بآخرة. قال: سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن، هذه كلها منافع ترك المعصية، معناه أن الذي يقع في المعصية يحصل له ضد ذلك، لا يقيم مروءته ولا يصون عرضه ولا يحفظ جاهه ولا يصون ماله، ويكون مبغوضا في القلوب، وهكذا تؤثر ذنوبه على معايشه وبدنه وصحته. قال: لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم وذبهم عن عرضه إذا اغتابهم وتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الإنس والجن منه وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. انظر إلى هذا الكلام ما أجمله، وهو حافز للنفوس للمحافظة على الطاعة والبعد عن المعصية، وحافز للإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل إذا كان ممن يلم بذنب أو يصر على خطيئة. فالذي يعصي الله عز وجل يفوت هذا الخير، الذي يعصي الله ولا يبالي بالذنوب والمعاصي انظر هذا الخير الذي يفوته. كم تعدد مما ذكره الآن وبقي بعد ذلك، هذا في الدنيا. قال: فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا، فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأنه كان مستقيما على دين الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقامة ظاهرا وباطنا، ما يستقيم ظاهرا بين الناس وإذا كان بمفرده وخلى بالمعاصي انتهك حرمات الله، هذا ما هو مستقيم، هذا مخادع، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هو الخسران. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. قال: فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة، وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة، يفسح له في قبره، يمد له فيه مد البصر، يفتح له باب الجنة تي من روحها. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ بذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال فصل: ذكر ابن سعد في الطبقات عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطعه، وإذا كتب كتابا فخاف فيه العجب مزقه، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. يعني معناه أنهم كانوا يتفقدون أنفسهم وأحوالهم، وأن الإنسان قد يؤتى من قبل نفسه ولو كان في طاعة. إذا كنت تصلي فأعجبت بنفسك، أو تخطب فأعجبت بنفسك، أو تكتب تعجب بكتابتك، إلى غير ذلك. هذا وحده من كبائر الذنوب، ليس بالأمر اليسير، هلاك. يعجب، يرائي، تكبر، فكانوا يخافون على أنفسهم من ذلك، لأن العجب يكون نتيجة شيء في القلب عياذا بالله، والكبر في القلب ليس من الأمر اليسير. فإذا كان مثقال الذرة، مثقال الذرة من الكبر يمنع الإنسان من دخول الجنة، كيف إذا كان في قلبي أكثر من ذلك؟ فحينما يعجب بنفسه ويغتر بها يتعالى ويتكبر ولا يتواضع، فكانوا يخافون على أنفسهم. وهذا ينبغي الإنسان أن يستحضره في كل عمل من الأعمال التي يحصل بها ثناء على الناس أو ثناء على الإنسان فيها، سواء في صدقة أو في بناء مساجد أو في فعل خير أو في طلب علم أو في نبوغ فيه أو في حفظ أو غير ذلك، يتفقد الإنسان نفسه ويصلح من حاله ويستعيذ بالله، ويعلم أن هؤلاء الناس لا يملكون جنة ولا نارا ولا موتا ولا حياة ولا رزقا، فيخلص عمله لله عز وجل. قال: أعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضاة الله مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه. يعني أنت الآن العبادة أو الخير الذي تقوم به من الذي وفقك لذلك؟ الله. إذن حينما تستحضر أن هذا منة من الله عز وجل عليك يحملك على التواضع ومعرفة هذه النعمة أنها ليست منك، بخلاف المعجب الذي يقول إنما أوتيته على علم عندي، فماذا كانت النتيجة؟ خسف الله به. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلة مرجل رأسه تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض، أي غاص فيها تلعته، فهو يتجلجل يغوص فيها إلى يوم القيامة. وقيل أن هذا هو قارون، وقيل هذا عام، حتى وإن كان فيه أنه عام، كل من يحصل له هذا هذا تهديد ووعيد. قال: ينبغي أو يبتغي به مرضاة الله مطالعا في منة الله عليه به وتوفيقه له فيه، وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن، كل هذه الوسائل التي تقوم بها بالخير أو تفعله أو تفكر فيه، من الذي أعطاك ذلك وأكرمك بها؟ إنه الله. فالذي من عليك بذلك هو الذي من عليه، فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل، فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب، الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه وإعانته. إذن ما سبب العجب؟ رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه وإعانته، ينسى أن ما هو فيه إنما هو بتوفيق من الله وعون من الله وسداد وأخذ بناصيته إلى ذلك الخير. فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت في مقام الدعوة وثبت، فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت في مقام الدعوة فوقع العجب ففسد عليه القول والعمل، فتارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه. سبحان الله، يعني كان بعض السلف يقول إذا قام الإنسان في مجلس وهو يريد أن يمدح فيه أو أن يثنى عليه منه ربما ابتلاه الله بشيء يكون بخلاف ذلك، وهذا فيه تأديب للنفس حتى يصلح عيبه وخطأه، وإذا قام متواضعا يوفق. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد إلا وفي رأسي حكم بيد ملك، فإن تواضع يعني رفع طيب نحتاج نص الحديث لو يخرج لنا الكتاب، ما أدري عندنا صحيح الجامع، ما من إلا في رأسه حكمة. طيب قال: ويكون ذلك رحمة به، فتارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه، ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنة والتوفيق، وتارة يتم له ولكن لا يكون له ثمرة. لماذا لا يكون له ثمرة؟ النية فيها خلل، حتى الكلام قد تقطع عن التوفيق ويحصل لك الخلل، أو قد تتم الكلام ولكن لا يكون له ثمرة. ولهذا قالوا عن بعض السلف أنه سمع واعظا بليغا ولكنه لم يجد أثرا في قلبه من هذا الكلام، فقال له: إما أن بقلبك شيئا أو بقلبي، إما أن بقلبك شيئا أو بقلبي، إما أن بقلبك شيئا أنك ما أخلصت، وإما أن بقلبي شيئا من المعاصي حالت بيني وبين أن أنتفع بكلامك. قال لكن لا يكون له ثمرة، وإن أثمر أثمر ثمرة ضعيفة غير محصلة للمقصود، وتارة يكون ضرره عليها أعظم من انتفاعه، ويتولد له من مفاسد منه مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤيته نفسه وأن القول والفعل به. كل هذا بسبب ماذا؟ غيبته عن ملاحظة التوفيق، أنه ما يلاحظ أن ما قام به من خير أو قال من خير أنه من الله توفيق له، وأن هذا منة من الله عز وجل عليه، فرأى نفسه وأعجب بها. ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها، أو يفسدها عليه ويمنع ثمرتها، فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس، لا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس. فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب به، ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به، أي بهذا العمل يراه قليلا وأنه ما قام بما أوجب الله عليه على الوجه المرضي، فيتوب إليه منه ويستغفر ويستحي أن يطلب عليه أجرا. وإذا لم يشهده ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل ورآه بعين الكمال والرضا، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه، معتذرا منه إليه، مستحيا منه إذا لم يوفي حقه. والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه، ناظرا فيه إلى نفسه يمن به على ربه راضيا بعمله، فهذا لون وذاك لون آخر. موعظة، يا لها من موعظة. الحديث حديث ابن عباس عند الطبراني في الصحيحة: ما من آدمي إلا وفي رأسه حكم، بيد ملك، فإن تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإن تكبر قيل للملك ضع حكمته. معناه أنه إذا تواضع يوفق، وإذا حصل منه تكبر فإنه لا يوفق، يخذل. بارك الله فيك. الحديث في السلسلة الصحيحة: ما من آدمين إلا وفي رأسه حكمة، بيد ملك، فإذا تواضع قيل الملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل الملك ضع حكمته. إلى هنا، سبحانك اللهم.